رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نأخذ المعنى الإجمالي للآية، لأن الآية مرتبطة ببعضها. نأخذ الآن المعنى الإجمالي بسرعة ثم نقول الآية فيها مباحث ونذكر المباحث حتى ننتهي. المعنى الإجمالي للآية: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى، سيأتي عند البلوغ أو بعد البلوغ بقليل، حتى إذا بلغوا النكاح. طبعا هذه الآية فيها بيان متى يعطى اليتامى أموالهم. قد سبق في أول الصورة: وآتوا اليتامى. إذن الآية الأولى اللي سبقت في سورة النساء أمر بإتيان اليتامى أموالهم. ذكرنا في تلك الآية أنه لابد من شرطين التي في هذه الآية. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام. فإن آنستم، أي أبصرتم منهم رشدا، والرشد حسن التصرف، فادفعوا إليهم أموالهم، أي أعطوهم أموالهم. ولا تأكلوها إسرافا، أي لا تسرفوا فيها وتبدأوا تتوسعوا في تبالغوا في المباحات أو في استخدام المعاصي. وبدارا أي مبادرة، أي يكبروا، أي قبل أن يكبروا، يبدأ ينفق منها بدارا، أي قبل أن يكبروا، لأنهم إذا كبروا أخذوا أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم أيها الأولياء فأشهدوا عليهم، هذا أمر للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا أعطوهم الأموال. وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا وشهيدا ورقيبا على العباد ومجازيا لهم عليها. وفي الآية تهديد للأولياء أو لا؟
نعم.
تهديد للأولياء، يعني ادفع المال بالكامل. نعم، هذه الآية هذا معناها، أعتقد معناها واضح أنها أمر للأولياء. طيب، فيها مباحث. هذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء ولمن تولى كفالة الأيتام. أمروا أن يبتلوا اليتامى. ما معنى ابتلوا؟ وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. متى يختبرون؟ يختبرون عند البلوغ أو بعد البلوغ بيسير، للتعرف على حسن التصرف في اليتيم في ماله وحفظه وإصلاحه. كان يعطى قليلا من المال كما ذكرنا، يعطى 50 ريال 100 ريال ويقول خذ هذه 100 ريال، ينظر في هذا اليتيم، إن كان صرفها في تصرف طيب أعطي المال، وإلا يصبر، لأنه سبق معنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. مهما بلغ السفيه، مهما بلغ عمره، ما يعطى. نعم، فينظر، فيختبر الولي اليتيم بما يراه مناسب، يختبره في البيع والشراء وفي التصرف في المال. وقد سبق أن المال عصب الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وابتلوا اليتامى، فالابتلاء اختبار اليتامى. طيب، وابتلوا اليتامى، سبق أن اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ. حتى إذا بلغوا النكاح، فقد جاء في الحديث: لا يتمى بعد احتلام. قد جاء ذلك أيضا عن ابن عباس أنه لا يتمى بعد حلم. طيب، حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، متى يدفع لليتيم مالهم؟ هذه الآية، اليتيم متى يدفع مالهم؟ في فائدة خارج على الموضوع، لكن فائدة يعني طيبة، يعني ما دام في موضوع اليتامى. بعض الناس ماذا يظن؟ يظن أن اليتيم له حق في الزكاة، صح أو لا؟
نعم. صح.
وهذا خطأ، أليس كذلك؟ أهل الزكاة معروفين في الآية اللي في سورة التوبة، فليس منهم اليتيم. قد يكون اليتيم من أغنياء أغنياء العالم، أليس كذلك؟ إذن إذا قال لك قائل متى أعطي اليتيم من الزكاة، تقول إن كان من الأصناف الثمانية فأعطه، إن كان فقيرا أو مسكينا. فاليتيم قد يكون من أغنياء أغنياء العالم، قد يكون مات أبوه وترك له ثروة. فانتبه للنقطة هذه، بعض الناس يذهب به يقول فلان يتيم، يتيم ربما يكون من أغنى العالم بل عليه زكاة، واضح؟ فاليتيم ليس من أهل الزكاة، إن كان من أهل الزكاة فقير أو مسكين أعطه أعطه. ولعل نذكر بالفوائد فضل كفالة اليتيم. طيب، حتى إذا بلغوا النكاح، أي سن النكاح، وذلك بالاحتلام، والرجل يبلغ والمرأة تبلغ، الرجل يبلغ بالاحتلام في الحديث، في الحديث وعن الصبي حتى يحتلم، وبالإنبات وعند الجمهور سن حينما يبلغ السن 15، وتزيد المرأة الحيض والحامل، الحيض والحمل. هذا الشرط الأول الذي يعطى به اليتيم ماله إذا بلغ النكاح. طيب، فإن آنستم أي أبصرتم ورأيتم، كما قال تعالى آنس من جانب الطور أي رأى منهم رشدا، هذا الشرط الثاني، متى يعطى اليتيم ماله من قبل الأولياء، هذا الشرط الأول والثاني الرشد، وهو حسن التصرف، أن يحسن التصرف في المال، فلا يعطى المال أبدا ولو بلغ مهما بلغ إذا لم يحسن التصرف، لا بد من الشرطين. فلو بلغ ولا يحسن التصرف ما يعطى المال، لأنه سبق معنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تجعل الله لكم قياما، لو بلغ من العمر مهما بلغ. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي أعطوهم الأولياء ولا تحبسوها عنهم، لأن حق حق لهم، بادروا بإيصالها إليهم إبراء للذمة، فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، المبحث الذي يليه. طيب، إذن متى يعطى اليتيم بهذين الشرطين؟ قال من مباحث الآية أن الولي إذا كان غنيا فينبغي له أن يستعفف، لأنه يلخ مال اليتيم مال خطير. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر موصيا له يا أبا ذر إني أحبك في الله، اسمع الوصية، اسمع الوصية، وأنا ذكرتها في درس الظهر في درس الأحد، إني أحبك في الله أو إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم، رواه مسلم. شوف، لا تولين مال يتيم. طبعا ما معنى ضعيف يا أبا ذر إني أراك ضعيف؟ ضعيف إيمان؟ لا، ضعيف قوة، فلا أبو ذر قوي الإيمان. لا تولين مال يتيم، لأن هذه أمانات تحتاج قوة وتحتاج متابعة ومصابرة، والنفس ضعيفة أمام المال، ضعيفة أمام المال. أنا ذكرت الأخوة قصة، وقصص كثيرة طبعا، لكن أذكر هذه القصة فقط، إن شخص أعطاه شخص مال قال وزعها زكاة، خذ هذه 5,000 و10,000 زكاتي وزعها، يعني من ضمن القصص الكثيرة ماذا فعل بها؟ ذهب بها إلى ابن عمه سيتزوج وأعطاه المال. طبعا هي زكاة لشخص تاجر، وابن عمه كما قلت محتاج، يبيع رز محتاج، لكن أعطاه بنية عينية. فقلت له أنا، يعني سألت سؤال، قلت أنت يوم تعطي ولد عمك 5,000 قلت له إنه جيت من واحد؟ قال لا، الصراحة أني أعطيته وفرصة النعنية. وإذا مباشرة ذهب لمن؟ إلى ابن عمه، قال والله فقير ومحتاج، فاستغلها. وإذا تجدون الورع، الورع إذا أعطي مال ما يعطي قريبه مع أنه حلال، أنا أعطيتك 10,000 قلت هذه زكاتي وزعها، تجد الورع ما يعطي قريبه، يخشى يقول إن قريب يقول والله فلان ما شاء الله وكذا. لكن الله المستعان، أين ذهب الورع؟ شوف النبي يقول لأبي ذر احذر الووات الأربع، احذر الووات الأربع، احذر الووات الأربع، وكالة ووصية إلى غير، ذكرها بعض العلماء. يعني لا تتولى أمر المال إلا إذا عندك قدرة، فهذا أمر عظيم وشيء عظيم إذا ترى نفسك قوة وأمانة وغيره، لكنها مسؤولية، مسؤولية عظيمة. وذكرت الأخوان قصة أيضا، إن إنسان عنده أموال المسجد يتصرف بها، فقلنا له ليش تتصرف فيها؟ قال ما يحتاج المسجد شيء وجلسات، وأنا مرجحها مرجحها، رأيتم؟ فما بالك لما يتيم ويكون عمره أسبوع أو أسبوعين، لن يبلغ ولن يعطى هذا المال إلا بعد سنوات، والنفس ضعيفة والدين قليل والأمانة قليلة. فلذلك من علامات توفيق لله العبد ألا يتولى مال يتيم أو مال مسجد أو مال كذا، إلا إذا رأى من نفسه قوة وأمانة، هذا أمر آخر، لكن الأفضل ألا يتولى. طيب، من مباحث الآية، الولي إن كان غنيا فليستعفف. ما معنى يستعفف؟ يترك. فالعفة الترك، معنى العفة الترك، لا يتولى مال يتيم. وليستغني بماله، فليستغني بماله الذي أعطاه. أعطاه باب اليتامى باب خطير، باب خطير. فأنت غناك الله وغني، غني، فلماذا تأخذ من مال اليتيم مقابل حفظ هذا المال؟ فليستعفف. طيب، أما من كان فقيرا فالله عز وجل يقول فليأكل بالمعروف. هذا الإنسان فقير يقول أنا عندي مال يتامى وأنا فقير لا أجد ما يكفيني، فأباح له الله عز وجل كما في هذه الآية أن يأخذ بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني بقدر حاجته، لا يكثر ولا يأخذ أشياء غالية أو يسرف، بالمعروف. بل بعض الفقهاء يقول أقل شيء، لأن الأصل هذا المال محرم عليك وخطير باب هذا المال ويخشى على الإنسان، فيأكل بالمعروف مقابل على حفظ. لأن تعرفون بعض اليتامى، بعض الأولياء يحتاج إلى المال، يحتاج إلى حفظ. أحيانا بعض أموال اليتامى تحتاج إلى ذهاب إلى الدوائر الحكومية وذهاب وإياب، معروف. بعض الأموال أحيانا تكون أراضي وعقارات وغيرها وتحتاج إلى تعب، تحتاج إلى تعب. فنقول إن كان فقيرا فله، شوف، فليأكل بالمعروف. ما يأتي أحد يقول الأمر للوجوب، صح؟
نعم.
معروف الأمر للإباحة، لأنه بعد نهي، فيباح بقدر حاجته بالمعروف. لأنه كما قلنا الباب اليتامى فليأكل، على أن بعض العلماء قال ما يجوز، وأنه إذا اقتنى يرد المال. وابن جرير له كلام طويل في تفسيره، لكن الظاهر والله أعلم هذا ظاهر القرآن، أنه يجوز الفقير الولي الفقير أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف. ومن باب الفائدة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل، أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا، وضم بين أصبعيه السبابة والوسطى، متفق عليه. تدرون ماذا يقول ابن بطال؟ يقول ابن بطال في شرح البخاري، لكن في معنى الكلام لكن نسيته، يقول ينبغي على كل مسلم أن يعمل بهذا العمل، أن يعمل بهذا العمل، كل مسلم ينبغي أن يعمل بهذا العمل، لأن فضله عظيم، لأن فيه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. في معنى كلام ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري، على كل مسلم أن يعمل بهذا الحديث، لأنه فيه مرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا بد أن نعرف كما ذكرنا في درس ماضي ما معنى كفالة اليتيم. معنى كفالة اليتيم أن تقوم على أمره تربية وأكلا وشربا وكسوة، كما قال النووي وابن حجر وابن بطال والشيخ ابن عثيمين. هذا معنى كفالة اليتيم، تأتي به للبيت، تربيه التربية الإسلامية. نعم، هذا الكفالة، أن تقوم على أمره وبشؤونه وبتربيته، تربية. أما ما يفعله بعضهم هذا أجر حينما يدفع، هذا لا شك أنه أجر، لكن الكفالة الكاملة هي هذه ما ذكرناه. طيب، ومن مباحث الآية أنه ينبغي الإشهاد عند دفع المال إلى اليتامى، يشهد، يقول يا فلان يا فلان اشهدوا أن المال الذي عندي لليتيم قريبي قد أعطيته، لثلاثة أمور. الأمر الأول دفعا للتهمة، دفع للتهمة ولا لا؟ دفع للتهمة. الأمر الثاني بيان أمانة ولي اليتيم. أمر آخر حتى لا ينكر اليتيم فيما بعد. طيب، فادفعوا إليهم أموالهم. قال بعض العلماء كرر الله كلمة أموالهم للتأكيد على وجوب حفظ أموال اليتامى ودفعها إليهم كلمة كاملة سالمة. طيب، فأشهدوا عليهم، فلا بد الأموال أن تكتب وتحفظ. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة والشهود هذه أمور مثبتات للبيوع. طيب، ومن مباحث الآية تهديد من الله عز وجل لكل من يخفي ومن لا يؤدي حق الأمانة. الأمانة حق عظيم ولا لا؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشرقن منها. لماذا جاء التهديد؟ أنا أخبرك لماذا جاء التهديد. لأن المال مال يتيم، هذا أولا. ثانيا، لن تسأل. يعني أنا عندي مال يتيم، لا أحد يدري عنه. أصل نفس اليتيم ربما يكون عمره يوم أو عمره أسبوع، ما يدري، لو أخذ نص المال، لو أخذ ثلاث أرباع المال، لو أشتغل بالمال. وإذا جاء في الحديث أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فجاء التهديد، وكفى بالله حسيبا محاسبا وشهيدا ورقيبا على العباد ومجازيا عليهم. ففي وجوب التهديد. انظر القضاء الآن، قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضيان في النار وقاض في الجنة. جاء التهديد، من أصبح قاضيا فقد ذبح بغير سكين. لأن باب القضاء قد الإنسان يتساهل، ضعيف الإيمان، ويبدأ يجمع المال ويبدأ يلف ويدور، وربما يوالي لقريبه أو لمن كان من قبيلته أو لأخيه أو إلى آخره، مع أنه جاء فضل عظيم في العادل، فيأتي هكذا وهكذا، لأن الناس يتساهلون، وقد يكون طريقا للحصول على الأموال وأن يحابي فلان ويحابي فلان وتفسد المجتمعات. شوف ما جاء في الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي. يقول ابن كثير أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج حسابها مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله. ولذلك قال النبي لأبي ذر ولا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. مال باب خطير. يقول لي أحد الشباب، يقول في أحد المدن بنك أصبح يعطي قروض القسط 1000 ريال والكسب 6000 ريال. يقول إقبال منقطع النظير، عرض ينتهي نهاية شهر 1، عرض يقول إقبال، بدأت الناس القروض اللي على بعض البنوك تسددها بطريقة أخرى، وقال لنهاية شهر 1 يعطيك قرض ما تريد بس قسط ألف ريال إقبال صغارا وكبارا ونساء ورجالا، شيء ما يصدقه عقل. أصبح الوضع يعني ما يسر كما يقول حتى العدو. طيب حرام وحلال؟ قال والله الناس أهم شيء أنه قرض ألف ريال ويعطيك اللي تبغاه ومكسب 9,000 ما أدري 10,000 أو 7,000. فتنة المال، المال ما يسلم منه أحد، المال فتنة عظيمة. شقول الناس بدأت وطوابير عليه، والمدينة كلها على هذا البنك، حط إعلانات ويلا نعوذ بالله. يعني لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي بالمال، وما حديث يحصر الفرات على جبل من ذهب أو الدجال إلا ديع ذلك. فالمال فتنة عظيمة لا يسلم إلا من سلمه الله. وإذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، من أعظم نعم الله على العبد أن يقيه شح نفسه. فالشح موجود في النفس، فما بالك في هذا الزمان. طيب، فهذه الآية إذن تهديد للأولياء وتحذير لمن يملك. وأنتم تعرفون الآن انتشار الرشوة، وتعرفون تساهل الناس في المال وتساهلهم في الربا وغيرها. بل أنا أعرف أناس يعني مسؤولين عن صندوق أموال في بعض الدوائر أو في بعض الأمكنة، ما يفعل شيء أو يشتري من مكان محل في السوق إلا بمقابل، ولا ما أشتري منك. فالناس عند المال ضعيف ابن آدم. ولذلك ينبغي الإنسان دائما يعود نفسه على الآخرة وعلى القبر وعلى ذكر الله عز وجل وعلى الغنى، الغنى غنى القلب وغيرها من الأمور، هذه تعين. وإذا كان في حديث أبي سعيد، عفوا، في حديث المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أني أسألك اللؤدى والتقى والعفاف والغنى، من مسائل الآية. طيب، حرص الشريعة على إبعاد المسلم عن كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق، فأمرت بإداء الأموال اليتامى بسرعة. طيب، هل نستفيد من الآية أنه يجب على الولي أن يحفظ مال الصبي؟ نعم، قال فادفعوهم إليه، فادفعوا إليهم أموالهم أي محفوظة كاملة، فيجب على ولي اليتيم أن يحفظ. بل سيأتينا بآيات ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعمل به إذا رأى أن ذلك أحسن ويراعي فيها الأكمل والأفضل، ولا يتصدق منها ولا ينفق منها ما يجوز، تحفظها حتى يبلغ فتؤدي إليه ماله ويتذكر فضل حفظ مال اليتيم والقيام على اليتيم، ويتذكر حديث مثلا جاء في حديث امسح رأس اليتيم فإن ذلك من رقة القلب، وغير من الحديث التي جاءت في مال اليتيم. وسيأتينا إن شاء الله مزيد بحث في الآية القادمة إن شاء الله، إن الذين يأكلون مال اليتامى ظلما، نتكلم إن شاء الله عن أكل مال اليتيم وتساهل الناس في مثل هذه الأمور. طيب، أي نعم، المال فيه زكاة ولا لا؟ نعم، لأن الزكاة بالمال، فلذلك من شروط الزكاة البلوغ، التكليف، صح ولا خطأ؟ خطأ، صح؟ الآن شروط الزكاة، من شروط الزكاة التكليف ولا؟ فلو صبي عمره يوم واحد وعنده مال تجب فيه الزكاة، نعم، هذا مذهب جماهير العلماء. لا، ما يجوز. نعم، وإذا أوصى بعض العلماء بأن يعمل بأموال اليتيم حتى لا تضيع. ومن فوائد الآية أهمية المال في الشريعة الإسلامية، ولذلك حرمت إضاعته. ونكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يعني الإنسان فقير يأكل الإسراف على اليتيم ولا الإسراف على نفسه؟
على نفسه.
مشكلة. نعم. كان عنده 100,000 وأمامه 10 سنوات، 100,000 تروح لو أكل يعني صرف على نفسه.
نعم، ما يجوز يصرف على نفسه. يعني الآية يقول فليأكل بالمعروف، يعني بقدر حاجته. يعني مثلا عنده أولاد، وطبعا البعض ما قالوا ما يجوز، لكن احنا نقول ظاهر القرآن أنه يجوز، لأن حفظ مال اليتيم يحتاج إلى تعب وإلى مشقة، فيجوز أن يحفظ مال اليتيم أو ينفق منه بقدر حاجته، ويحاول بقدر الاستطاعة ينفق أقل شيء.